الجامعة الافتراضية السورية، قانون العقوبات الخاصة 1، الدكتور عماد عبيد، الوحدة الدرسية 8، الدرس الأول بعنوان السرقة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت حمد عاهد البيرقدار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 121 حتى 129. السرقة. عالج المشرع السوري أحكام السرقة في المواد 621 إلى 634 من قانون العقوبات، وقد عرفت المادة 621 السرقة، وبينت المادة 634 عقوبة السرقة البسيطة، وقد تضمنت المواد 622 حتى 633 على أسباب تشدد أو تخفف من عقاب السرقة، ونصت المواد 660، 661، 662 على حالات الإعفاء أو التخفيف من العقاب المستند إلى عذر قانوني. وتجدر الملاحظة إلى أن المشرع قد تصدى لجرائم السرقة متدرجا فيها من الحالات الأشد إلى الحالات الأخف. فبعد أن عرف السرقة في المادة 621، تناول مباشرة في المواد 622 إلى 627 السرقة المشددة تشديدا جنائيا، ثم في المواد 628-629 السرقة المشددة تشديدا جنحيا، ثم في المواد 630-633 السرقة المخففة، وأخيرا في المادة 634 جريمة السرقة البسيطة أو الأساس. وبالنظر إلى ما سبق، فإن جريمة السرقة تتطلب تفصيل أركانها وبيان عقوباتها وظروفها، فعندما تتوافر الأركان تقوم السرقة بصورتها البسيطة ويستحق مرتكبها عقوبتها العادية، وهي ذات وصف جنحي تختص بنظرها محكمة صلح الجزاء، إلا أن المشرع نص على مجموعة من الأسباب تؤدي في حال توافرها إما إلى تشديد عقوبة الجرم البسيط أو إلى تخفيفها، وبالتالي تؤدي هذه الأسباب إلى تعدد الصور التي يظهر بها جرم السرقة. أركان السرقة. تعرف السرقة فقها بأنها اعتداء على ملكية منقول وحيازته بنية تملكه. أما التعريف القانوني فقد جاء في المادة 621 من قانون العقوبات بأنها أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. من خلال هذه التعريف نستنتج أن للسرقة ثلاثة أركان: ركن المحل، الركن المادي، الركن المعنوي. فركن المحل أو الموضوع الذي تقع عليه السرقة يتمثل بمال الغير المنقول، والركن المادي أي النشاط التي تظهر به السرقة فيتمثل بالأخذ دون الرضا. أما الركن المعنوي الذي أغفل التعريف القانوني ذكره فيشمل فضلا عن القصد العام قصدا خاص، هو نية تملك المال. ركن محل السرقة. يقصد بمحل السرقة الموضوع الذي يقع عليه فعل الأخذ، ويشترط فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مالا، الشرط الثاني أن يكون ذو طبيعة مادية، الشرط الثالث أن يكون منقولا، الشرط الرابع أن يكون مملوكا للغير. إذن فالشروط هي أن يكون مالا ذو طبيعة مادية، منقولا، مملوكا للغير. سنبدأ بالشرط الأول، أن يكون محل السرقة مالا. يشترط أن يكون الشيء محل الأخذ مالا، والمال هو كل شيء يصلح لأن يكون محلا لحق الملكية ما لم يكن خارجا عن التعامل بطبيعته، أي لا يقبل بطبيعته أن يكون محلا لحق الملكية. والشيء الذي يخرج بطبيعته عن العامل هو الشيء المباح كمياه البحار والأنهار والهواء في الجو والسمك في الماء والطيور في الهواء. فإذا أنه إذا تحددت هذه الأشياء فإنها تصلح محلا للاستئثار بها فتصبح أموالا، كما لو احتجز شخص كمية من ماء البحر في وعاء لغاية ينتفع بها وتعرض هذا الوعاء للأخذ يعتبر الفعل سرقة. سؤال: هل يصلح الإنسان محلا لجرم السرقة؟ إن الإنسان ليس مالا ولا يقبل بطبيعته أن يكون محلا لحق الملكية، فهو صاحب الحق وليس محله. وعلى ذلك فإن خطف فتاة أو طفل لا يعد سرقة بل جريمة خطف، كما أن حقوق الإنسان المرتبطة بشخصه كشرفه وحريته لا تصلح محلا للسرقة، فمن يسلب آخر حريته لا يعد سارقا لها وإن كان يرتكب جريمة أخرى بنظر القانون. وإذا كان الإنسان لا يعتبر مالا بحكم القانون فإن الأشياء المنفصلة عنه والمتجردة من صفة الآدمية كشعره أو دمه أو أسنانه تصبح مالا صالحا لأن يكون محلا لجرم السرقة. فالمرأة يمكنها أن تقص شعرها وأن تبيعه أو تتعامل به بأي طريقة بوصفه مالا، فإذا تعرض للأخذ دون رضاها اعتبر الفعل سرقة، ويأخذ حكم الأشياء المنفصلة عن الجسم الأطراف والأعضاء الصناعية التي يستخدمها الإنسان بدلا من أطرافه وأعضائه الطبيعية، فهي لا تعد جزءا من الإنسان بالرغم من أدائها لوظائف الأعضاء الطبيعية، لذلك تظل معتبرة على أصلها مالا صالحا لأن يكون محلا للسرقة، كمن يأخذ طقم أسنان صناعية لغيره أو شعرا مستعارا تضعه امرأة على رأسها. وإذا مات الشخص تزول عنه صفة الإنسان وتصبح جثته بمجرد موته مالا إذا أودعت في متحف بسبب قيمتها التاريخية أو العلمية، فالاستيلاء على مومياء من متحف يعتبر سرقة كون الجثة مملوكة للمتحف. إلا أن الإشكالية تظهر في الاستيلاء على جثة ميت من المقبرة، فجثث الأموات في المدافن لا تكون مملوكة لأحد والاستيلاء عليها لا يعد سرقة، وإن كان القانون يحميها بنصوص خاصة كجريمة انتهاك حرمة ميت. سؤال: هل تصلح الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون محلا لجرم السرقة؟ إن الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون هي الأشياء التي ينكر عليها القانون المدني صفة المال، وبالتالي يحظر التعامل بها كالمخدرات والنقود المزيفة والأسلحة غير المرخصة. إلا أن موقف القانون الجزائي في هذه الحالة يختلف عن موقف القانون المدني، فقانون العقوبات في السرقة يدخل هذه الأشياء ضمن طائفة الأموال وبالتالي تصلح لأن تكون محلا للسرقة، وعليه فإن أخذ مخدرات دون رضاء حائزها يعد سرقة. ويفسر الاختلاف بين نظرتي القانون المدني وقانون العقوبات: أولا، ينظم التعامل بين الأفراد فينفي صفة المال عما لا يجيز التعامل فيه. أما قانون العقوبات فيحمي الحق لذاته ولو كان الفرد لا يصلح لاكتسابه، وإنما كانت الدولة وحدها هي ذات الصلاحية لذلك، بل ولو كان من غير الجائز التعامل فيه بحكم القانون. فمصير هذه الأشياء هو المصادرة، أي سيرورتها ملكا للدولة. بالنتيجة، ما لا يعد مالا في القانون المدني قد يعد كذلك في قانون العقوبات. والمال يصلح لأن يكون محلا للأخذ في جريمة السرقة سواء كان سند حيازته مشروعا أو غير مشروع، فسواء كان المال لدى المالك أو لدى حائز له حيازة ناقصة كالمستعير أو المستأجر أو كان لدى سارق له، فإن أخذه بدون رضاء مالكه أو حائزه يعتبر سرقة، لأن المال المسروق له مالك فضلا عن توافر صفة المال فيه. والمال لا بد أن تكون له قيمة، أي متقوما، أما إذا لم تكن له أي قيمة فتنفي عنه صفة المال، ولا يصلح بالتالي محلا للسرقة، كما هو حال أحجار الطريق أو أعقاب السجائر أو قشر البيض. وما دام المال متقوما فلا أهمية بعد ذلك لقيمته كبرت أم صغرت، فتفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها في قيام السرقة ما دام هو في نظر القانون مالا، علما أن المشرع السوري جعل من تفاهة المال المسروق سببا لتخفيف عقوبة السرقة، بيد أن هذه القيمة لا يشترط أن تكون مادية، أي مالية يعبر عنها بمبلغ من النقود، وإنما يكفي أن يكون للشيء قيمة معنوية أو عاطفية لدى صاحبه. فالخطابات الشخصية والصور والتذكارات كخصلة شعر شخص عزيز تصلح أن تكون محلا للسرقة طالما أن لها قيمة معنوية أو عاطفية في نظر صاحبها. فالعبرة في ثبوت القيمة للشيء من عدمها هي بتقدير صاحبه، فالشيء قيمته أساسا من نظرة صاحبه إليه، ولا بد أن يراعى عما إذا كان الشيء ذا قيمة أو عديم القيمة، التاريخ أو الوقت الذي تم به فعل الأخذ، فهذا الوقت هو الذي يعتد به، فإذا لم يكن للشيء أي قيمة عند أخذه ثم أصبح بعد ذلك ذو قيمة لأي سبب كان، فهذا التحول لا يغير من طبيعة الأمر شيئا ولا يجعل الاستيلاء عليه سرقة. الشرط الثاني من شروط محل السرقة أن يكون محل السرقة ذو طبيعة مادية. إن مفهوم السرقة يتضمن الاستيلاء على الحيازة الكاملة لشيء له صفة المنقول ونقله من مكانه، وهذا المفهوم لا يستوي إلا إذا كان هذا الشيء ماديا، والشيء المادي هو كل ما يشغل حيزا من فراغ هذا الكون ويستطيع الإنسان أن يدركه ببعض حواسه، أو هو كل ما له كيان ذاتي مستقل في العالم الخارجي، أو هو كل ما له طول وعرض وسمك بصرف النظر عن حجمه أو وزنه أو هيئته. إذن فمناط الصفة المادية للشيء هو إمكان السيطرة المادية عليه وصلاحيته للتملك. نستخلص من ذلك نتيجتين: الأولى أن الأشياء المعنوية أي غير المادية لا تصلح محلا للسرقة، كالحقوق والأفكار والألحان والمخترعات والشعر، لأنها أشياء معنوية لا تدرك بالحس وليس لها كيان مادي يمكن الاستيلاء عليه، بيد أن هذه الأشياء تتحول إلى منقولات مادية صالحة لأن تكون محلا للسرقة إذا أفرغت في وعاء مادي، كسند أو كتاب أو نوتة موسيقية أو براءة اختراع، لأن السرقة هنا تقع على المادة التي دون بها الحق أو الكتاب الذي وضعت به الأفكار أو النوتة التي تتضمن اللحن الموسيقي أو براءة الاختراع. أما الحقوق في حد ذاتها والأفكار والألحان والمخترعات فليس لها كيان مادي يصلح ليكون محلا للسرقة. النتيجة الثانية التي نستخلصها: يستوي في أن يكون هذا الشيء المادي الذي يأخذ صفة المنقول جسما صلبا أو سائلا أو غازيا فهو ذو كيان مادي وإن اختلفت مادته، والأشياء الصلبة لا يمكن حصرها، فمنها النقود والمواشي والآلات إلى آخره، أما الأشياء السائلة كالماء والزيت والكهرباء والبترول فهي سوائل مادية يمكن إحرازها وتملكها ويخضع الاستيلاء عليها لوصف السرقة. وعلى ذلك يعتبر سارقا من يسحب الماء من أرض جاره وينقلها إلى أرضه، كما يعتبر سارقا من يستولي على كمية من مياه الشرب أكثر مما حسبه العداد باستعمال طريقة من طرق الغش لأخذ الماء، كأن يضع ماسورة قبل العداد الذي وضعته الشركة دون أن يجعل الماء يمر بالعداد، أو يجعله يمر بالعداد ولكنه تلاعب في حركته بإبطاء تلك الحركة عن السير العادي. أما إذا ترك العداد يحسب مقدار كمية المياه المستهلكة بطريقة عادية، ثم قام بعد ذلك بتغيير الرقم الحقيقي المبين بالعداد إلى رقم أقل منه، فإنه لا يعد مرتكبا لجريمة السرقة، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت واستهلكت بطريقة نظامية، لأن العداد كان يحسبها في أثناء الأخذ بصورة صحيحة فلم تؤخذ بدون رضاء الشركة، إذ يستفاد هذا الرضا من مرور المياه بالعداد مرورا طبيعيا، وإن كان يعتبر سلوكه هذا غشا عقديا غير مشروع في مقدار دين الشركة على مدينها، أو يعتبر غشا قد يصل إلى حد الاحتيال إذا توفرت شروطه، ولكنه ليس سرقة. أما الأشياء الغازية فبالرغم من أنها لا تدرك بالعين المجردة، إلا أنها تأخذ حكم الأشياء الصلبة والسائلة، لأنه يمكن حيازتها ونقلها وتملكها من خلال ما تعبأ فيه من أنابيب أو قوارير لاستخدامها في الأغراض الاقتصادية. ويدخل ضمن هذا المفهوم الطاقة الكهربائية والمغناطيسية التي تعمل على نقل الصوت عبر الأسلاك التليفونية والطاقة النووية، فهي طاقات تخضع للسيطرة كغيرها من الأشياء المادية، فهي تعبأ وتنقل وتحاز وتقاس ويتحكم فيها سواء بالاستهلاك أو عدمه، وتصلح محلا لحق التملك وبالتالي محلا لجرم السرقة. وقد نص المشرع السوري صراحة في المادة 121 فقرة 2 من قانون العقوبات على أن القوة المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية، وبذلك أدخل المشرع الكهرباء والغاز والبخار في قائمة الأموال التي تصلح محلا لجرم السرقة. وعلى ذلك يعتبر سرقة الحصول خلسة على التيار الكهربائي بمد سلك من الخط الرئيسي أو بوضع سلك بطرفي العداد يمر منه التيار دون تسجيله في العداد، باعتبار أن الكهرباء في هذه الحالة لم تسلم رضائيا وفق الشروط التي وضعتها شركة الكهرباء. أما التلاعب بالعداد بعد الاستحصال على الكهرباء أصولا بتخفيض الكمية المسجلة فيشكل غشا في كمية البضاعة المتعاقد عليها، أو احتيالا إذا توفرت شروطه، وليس سرقة. ويعتبر مرتكبا لجرم السرقة أيضا، وليس جرم استعمال أشياء الغير دون وجه حق، من يستولي على الخط الهاتفي لجاره سواء تعطل خط جار المجني عليه أم لم يتعطل، فالخط الهاتفي له قيمة مالية تتمثل في تكاليف الاشتراك والمكالمات التليفونية المستهلكة، وقام المتهم بتملك قيمة المكالمات الهاتفية التي استعملها وهو يعلم بأنه غير مالك للخط الهاتفي ودون رضاء صاحب الخط المجني عليه. الشرط الثالث من شروط محل السرقة أن يكون محل السرقة منقولا. جاء في المادة 121 من قانون العقوبات أن السرقة هي أخذ مال الغير المنقول، فالسرقة لا تقع على عقار، فمن يستولي على عقار غيره بنية تملكه يعتبر مرتكبا لجرم غصب العقار حسب المادة 723 من قانون العقوبات، وليس مرتكبا لجرم السرقة. وبالرغم من أن التمييز بين المنقول والعقار هي من موضوعات القانون المدني، فإن للمنقول في القانون الجزائي معنى قد يختلف عن معناه في القانون المدني. فالمنقول في القانون المدني صورتان، فهو إما منقول بطبيعته ويتمثل بكل شيء مادي يقبل الحركة والنقل من مكانه دون تعرضه للتلف، وإما منقول بحسب المآل ويتمثل بالعقار الذي سيصبح منقولا كالأشجار المعدة للقطف والمباني المهيئة للهدم والمحاصيل الزراعية التي مآلها الحصاد. أما العقار في المفهوم المدني فهو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف. ويدخل في هذا المفهوم إضافة للعقار بطبيعته كقطعة أرض أو بناء أو مسكن العقار بالاتصال، وهو المنقول بطبيعته الذي يتصل بالعقار اتصالا ماديا فيحمل اسمه ويأخذ حكمه كأبواب المنازل ونوافذها والعقار بالتخصيص، وهو المنقول بطبيعته الذي سخر لخدمة العقار كآلات المصنع. أما القانون الجزائي فإن كان يتبنى الفكرة الأساسية التي يقوم عليها المفهوم المدني في التمييز بين المنقول والعقار إلى أنه لا يتقبل جميع نتائجها ويرفض جانبا منها، ففي المفهوم الجزائي يعتبر منقولا قابلا للسرقة كل مال يمكن تغيير موضعه، أي يقبل الحركة والنقل من مكانه سواء أصابه تلف أم لم يصيبه. وهذا يعني بخلاف المفهوم المدني أن الشيء يعتبر منقولا ولو كان جزءا من العقار إذا انفصل عنه لأي سبب كان. وتطبيقا لذلك يعتبر منقولا صالحا كمحل لجرم السرقة في المفهوم الجزائي. 1- المنقول بطبيعته، وهو كل شيء ممكن رفعه من مكانه وجعله في مكان آخر كالنقود والملابس والأثاث والسيارات والوثائق والسندات والمخطوطات إلى آخره. 2- العقار بالتخصيص، وهو المنقول بطبيعته الذي سخر لخدمة العقار كالآلات الزراعة والماشية التابعة للأرض وآلات المصانع وماكينات المصاعد الكهربائية. 3- العقار بالاتصال، وهو المنقول بطبيعته الذي يتصل بالعقار اتصالا ماديا متى انفصل عن العقار الثابت ويصبح بذلك من المنقولات كالنوافذ والأبواب والمواسير والأشجار. فمن يضبط مثلا وهو يحاول نزع نافذة أو اقتلاع شجرة بقصد تملكها يعتبر شارعا في جرم السرقة. نستخلص من ذلك أن المنقول في المفهوم الجزائي هو كل شيء يمكن نقله من مكانه بأي وسيلة، سواء أدى هذا النقل إلى تلف أم لا، وسواء أدى إلى تغيير هيئته أم لا. وبذلك لا يخرج من نطاق المنقولات سوى العقار بطبيعته، وهو المال الثابت في مكانه الذي لا يمكن تصور نقله من مكانه كقطعة أرض أو منزل في بناء قائم. الشرط 4 من شروط محل السرقة أن يكون المال مملوكا للغير. القاعدة أن الإنسان لا يسرق ماله، فالسرقة هي اعتداء على الملكية، وهذا الاعتداء لا يمكن تصوره إلا إذا أصاب مالا غير مملوك للسارق، إلا أنه لا يكفي لقيام السرقة أن ينصب الاعتداء على مال غير مملوك للسارق، بل يجب أن يكون المال مملوكا للغير وقت الاستيلاء عليه. وبذلك يتحلل هذا الشرط إلى عنصرين: عدم ملكية السارق للشيء وملكية الغير للشيء. أولا، أن يكون المال غير مملوك للسارق. السرقة جريمة من جرائم الاعتداء على المال بقصد تملكه، فلا يتصور إذن حصولها من مالك. ويبنى على هذا أن من يستولي على ماله لا يكون سارقا ولو اعتقد أن المال يملكه غيره. فإذا تسلل شخص إلى منزل عائلته وسرق منه مالا مملوكا لأبيه فإن ذلك لا يعد سارقا إذا تبين بعد ذلك أن الأب كان قد توفي وقت الاستيلاء على المال وأن هذا الابن هو وارثه الوحيد. وإذا كان المال المملوك للمدعى عليه في حيازة غيره فاسترده خفية أو عنوة فلا تقوم بفعله سرقة. وعلى ذلك فالمؤجر الذي يستولي على الشيء المؤجر قبل انتهاء مدة عقد الأجر لا يعد سارقا ولو كان المستأجر قد أدى الأجرة كاملة. وينطبق هذا الحكم على المعير والمدعى أيضا، فهؤلاء لا يعتبرون سارقين إذا استردوا أموالهم من حائزيها ولو كانت لهؤلاء الحائزين تجاه المالك حقوق تخولهم الاحتفاظ بحيازة المال فهم يستولون على ما يملكون. وإذا كان الاستيلاء على المال في الحالات السابقة لا يعد سرقة فمن باب أولى أن تأخذ نفس الحكم فرضية انتزاع المالك ماله ممن سبق له سرقته منه، لأن سرقة المال لا تجرد صاحبه حق ملكيته وإن سلبته حيازته. وعلى ذلك فالمالك حين يسترد ماله ممن سرقه لا يعد سارقا لأنه يستعيد بفعله مالا يملكه ولا يستولي على مال مملوك للغير، إلا أن الأمر يختلف عند إقدام شخص على سرقة مال مسروق ممن سرقه، فهذا الشخص يعتبر بدوره سارقا لأن في فعله اعتداء على ملكية مالكه الشرعي ولا عبرة بكون حائزه غير ذي حق، فالمجني عليه هو المالك. وتطبيقا لذات الحكم فإنه من يستولي على أشياء غير مرخص للأفراد بحيازتها كالمخدرات يعتبر سارقا لها، فبالرغم من أن القانون لا يعترف بملكية حائزها لها فهي محل لملكية عامة هي ملكية الدولة لها، إذ أن مصادرتها حتمية، ومن ثم فالفعل يشكل اعتداء لا شك فيه على هذه الملكية، إلا أنه إذا كان الفاعل لا يعاقب على الاستيلاء على ماله فهذا لا يعفيه من المسؤولية عن الأفعال التي قد يرتكبها في سبيل الحصول على ماله إذا كانت تشكل جرائم أخرى، فهو يؤاخذ على الإكراه أو العنف الذي يصاحب الفعل أو على انتهاكه حرمة ملك غيره في سبيل الحصول على المال وهكذا. وإذا ثبت عدم ملكية المدعى عليه للشيء الذي استولى عليه فإنه يعد سارقا له ولو كانت له حقوق تجاه مالك الشيء فقام بالاستيلاء على المال مقابل تلك الحقوق. فالدائن الذي يستولي على مال مملوك لمدينه وفاء لدينه يعتبر سارقا ولو كان ما أخذه يساوي قيمة الدين، وكذلك المؤجر الذي يستولي على محصول الأرض المؤجرة أو بعض منقولات المستأجر مقابل الأجرة، والعامل في مصنع الذي يستولي على أدوات من المصنع نظير ما بقي له من أجر لدى صاحب العمل. والسبب في ذلك أن القانون قد نظم طرقا وإجراءات خاصة لاستيفاء الحقوق، وعلى صاحب الحق اللجوء إلى هذه الطرق لاستيفاء حقه. ويطبق هذا الحكم أيضا ولو كان الفاعل مالكا بطريقة الاشتراك مع غيره، وعلى ذلك يعتبر سارقا الشريك الذي يستولي على جزء من البضائع من الشركة أو على أي شيء من أشياء الشركة. والسبب في ذلك أن الشريك ليس بمالك للشيء المشترك ملكية خاصة حتى يقال أنه استولى على ملكه، إنما يشارك الشريك الآخر في كل جزئية من جزئيات المال المشترك. أما فيما يتعلق بالملكية الشائعة بالميراث، أي حالة مجموعة من الورثة يملكون على الشيوع مال الموروث، فإن قيام أحد الورثة قبل القسمة بالاستيلاء أو التصرف بشيء من أشياء التركة الشائعة يعتبر سرقة برأي الفقه الجزائي استنادا لذات الحجة المتعلقة بالشراكة، فالوريث على الشيوع ليس بمالك للشيء ملكية خاصة، وإنما يشاركه الورثة الآخرون في ملكية كل جزئية من جزئيات المال المشاع. بيد أن المشرع السوري والاجتهاد القضائي في سوريا يعتبر هذا التصرف إساءة للائتمان وليس سرقة، فقد نصت المادة 850 من القانون المدني على أن يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان كل من استولى غشا على شيء من أشياء التركة ولو كان وارثا. ومن التطبيقات القضائية بهذا الخصوص ما جاء في حكم محكمة النقض أن السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بدون رضاه، ولذلك فإن أخذ الوارث شيئا من أموال التركة لا يوصف بأنه سرقة، لأنه أخذ مال غيره بصورة شائعة، والشبهة في ذلك تفسر لمصلحته، وهذا ما أشارت إليه المادة 850 من القانون المدني، إذ اعتبرت الاستيلاء بطريقة الغش على شيء من التركة إساءة للأمانة. أما الشيء المتنازع عليه، فإذا كانت ملكية المال المدعى بسرقته متنازعا عليها بين المدعى عليه والمدعي، فإن اعتبار المدعى عليه سارقا أم لا يتوقف على الفصل في مسألة الملكية. فإذا قضي باعتبار المدعى عليه مالكه الوحيد فلا سرقة في فعله، لأنه لم يعتدي على ملكية غيره. أما إذا قضي باعتبار الشيء ملكا للمدعي وحده، أو قضي باعتباره مشتركا بينهما، فهو سارق له، لأنه اعتدى على ملكية غيره. ثانيا، أن يكون المال مملوكا لغير السارق. لا يكفي لاعتبار الشخص سارقا أن يكون الشيء المسروق غير مملوك له، وإنما يجب فضلا عن ذلك أن يكون الشيء مملوكا لشخص آخر عند الاستيلاء عليه. يبنى على هذا أن الأشياء التي لا مالك لها لا تكون محلا للسرقة، وهي الأشياء المباحة والمتروكة. أما الأشياء التي خرجت من حيازة أصحابها ماديا ولكنها بقيت في ملكيتهم تكون محلا للسرقة، وهي الأشياء المفقودة أو الضائعة. الأشياء المباحة والمتروكة. الشيء المباح هو الشيء الذي لا مالك له ولم يكن في وقت مملوكا لأحد، والاستيلاء عليه سبب من أسباب كسب الملكية يقره القانون ويرتب عليه آثاره. فالماء والكلأ والحيوان في الغاب أو الصحراء والسمك في الماء والطير في الهواء كلها أشياء مباحة، إذا سبقت إليها يد إنسان فحازها ملكها. فإذا استولى عليها شخص آخر منه كان فعله سرقة. ولكن الطيور المستأنسة والحيوانات الأليفة لا يسري عليها هذا الحكم، فهي لا تعتبر مالا مباحا ولو خرجت من يد صاحبها، لأن حق الملكية يلازمها، وإنما يسري عليها حكم الأشياء المفقودة أو الضائعة. وكذلك لا تعتبر أموالا مباحة المال العام أو الخاص المملوك للدولة، مثل الشوارع والساحات والحدائق العامة والأبنية الحكومية والآثار، فهذه جميعها تصلح محلا لجرم السرقة، كمن يستولي على إحدى الأوابد التاريخية. أما الأشياء المتروكة فهي المنقولات التي يتخلى عنها مالكها بقصد النزول عن ملكيته، مثالها ما يفرغه المتعهدون من الأتربة أو بقايا تعهدات البناء، أو الأشياء التي يلقيها أصحابها في الحاويات أو يضعونها أمام منازلهم كي يتلقفها أشخاص بحاجة إليها، كأدوات منزلية أو كهربائية أو ملبوسات أو بقايا طعام. فهذه أشياء لا يشكل أخذها سرقة باعتبار أن مالكها قد تخلى تماما عن ملكيته لها، وأصبحت بحكم الأشياء المباحة التي لا مالك لها. ثانيا، الأشياء الضائعة والكنز. إن الاختلاف واضح بين الأشياء المباحة والمتروكة وبين الأشياء الضائعة أو المفقودة، فالأولى لا مالك لها، بينما الثانية فملكيتها ثابتة لصاحبها، فضياع المال لا ينهي ملكية من ضاع منه، فهو فقد حيازته المادية للمال مع بقائه قانونا مالكا له. ويبنى على ذلك أن مالك المال المفقود له الحق قانونا باسترداد ماله ممن يوجد بين يديه ولو كان قد اشتراه من الغير بحسن نية. لكن هل يعتبر من التقط مالا مفقودا واحتفظ به سارقا له؟ في الواقع إن السرقة هي اعتداء على الملكية وعلى الحيازة، فقد يسرق المال ليس من يد مالكه بل من يد حائزه فقط، كما لو سرق المال المؤجر أو المعار أو المودع. والسرقة تفترض نشاطا إيجابيا من السارق ينقل بواسطته المال من حيازة إلى حيازة، أي ينهي حيازة الحائز وينشئ للمال حيازة جديدة. ففيما يتعلق بالمال المفقود أو اللقطة كما يطلق عليه المشرع السوري، فإن ملتقط المال لم يقم بأي نشاط إيجابي ينهي به حيازة المالك وينشأ لنفسه أو لغيره حيازة جديدة كي يعتبر سارقا. والشيء المفقود لم يعد في حيازة أحد، ومن ثم لا يتحقق بالاستيلاء عليه الاعتداء على حيازة الغير الذي تفترضه السرقة. وما قلناه يصح أن يقال أيضا في الكنز، فالكنز الذي لم تثبت ملكيته لأحد هو ملك مشترك بين مالك العقار الذي وجد به ومكتشفه ولو لم يكن مالكا للأرض المدفون بها الكنز والدولة. وعليه فمن يكتشف كنزا فيستولي عليه كاملا، فهو بذلك يعتدي على ملكية غيره، ولكنه لا يعتدي على حيازة غيره، فالكنز ليس في حيازة أحد. لذلك أخرج المشرع السوري هاتين الصورتين من الاستيلاء على المال الغير من نطاق السرقة، واعتبرهما جريمة خاصة ملحقة بإساءة الائتمان وليست إساءة ائتمان وفق المادة 659 من قانون العقوبات، التي تنص على أن أولا كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطا أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة. ثانيا تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزا فيما يتعلق بالنصيب العائد لغيره. نهاية التسجيل. نهاية الفقرة الأولى من الوحدة الدرسية الثامنة، ركن محل السرقة.